بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، أقدمه لكم نغم كباس
ونزار بوش،
وسنولي أهمية خاصة في حلقة اليوم لمعارك الجيش السوري في ريفي إدلب وحماة. أبدأ معك نزار وبالعناوين.
الجيش السوري يحرر عدة بلدات من سيطرة الإرهابيين في ريف حماة وإدلب.
إيران تستخف بالتهديدات الأمريكية وتعتبرها استعراض قوة.
بوتين يكسب احترام الداخل والخارج في العام الأول من ولايته.
واتهامات أممية للإمارات بالتورط عسكريا في ليبيا.
مدن سورية تستعد لمسيرة الفوج الخالد بمناسبة النصر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم مستمعينا، نبدأ من ريفي حلب وإدلب. نزار معك.
نعم نغم، لم تلتزم الجماعات المسلحة الإرهابية في كل من ريفي إدلب وحماة بما اتفق عليه في مدينة سوتشي الروسية بشأن مناطق خفض التصعيد والمنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، ولا زالت هذه الجماعات المسلحة الإرهابية تستهدف المدنيين في ريف حماة وإدلب وحلب، ما اضطر الجيش السوري والطيران الحربي الروسي إلى الرد على مصادر إطلاق القذائف في ريفي حماة وحلب وإدلب.
وهذا وقد نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات مكثفة على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك ردا على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد.
كما أفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات صاروخية على أوكار الإرهابيين وتحركاتهم في بلدتي شهرناز وكفر نبودة شمال غرب مدينة حماة، وذلك ردا على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.
وألحقت الضربات بالإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد، ودمرت لهم عدة أوكار ومنصات إطلاق قذائف وذخيرة، ووسعت وحدات من الجيش أمس نطاق ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم المتواصلة على المناطق الآمنة بريفي حماة وإدلب.
وللاطلاع أكثر على ما يحصل في أرض المعركة بريفي إدلب وحماة ينضم إلينا المراسل الحربي حسام الشاب من ريف حماة. أهلا بك سيد حسام في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بك أستاذ نزار، تحية لك ولمستمعيك الكرام.
أستاذ حسام، ما هي طبعا طبيعة المعارك الآن؟ هل هناك كر وفر أم أن الإرهابيين يعني يفرون ويهربون كما تصلنا طبعا الأخبار؟ وما هي المدن أو البلدات التي تم تحريرها من سيطرة الإرهابيين؟
نعم، تحية لك أستاذ نزار. يوم أمس بدأ الجيش العربي السوري عملية ضد المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، وذلك ردا للاستهدافات التي كانت تقوم بها تلك المجموعات الإرهابية اتجاه مناطق المدنيين وانتهاكها لاتفاقية خفض التصعيد، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء المدنيين جد تلك الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية. فما كان من الجيش العربي السوري إلا حسم هذا الأمر والتقدم باتجاه تلك المناطق التي تخضع لسيطرة المجموعات الإرهابية والتي تعتدي من خلالها على المناطق الآمنة. الجيش العربي السوري بدأ العملية العسكرية بتمهيد مدفعي وصاروخي كثيف، بالإضافة إلى العمليات والاستهدافات الجوية من خلال سلاح الطيران الروسي والسوري، حيث تم تنفيذ عشرات الغارات والاستهدافات على مواقع الإرهابيين، بالإضافة إلى ضرب خطوط إمدادهم وتدمير مقراتهم. كما استهدف سلاح الجو أيضا التحصينات التي أنشأها الإرهابيون في تلك المنطقة ودمر معظم تلك المناطق. أيضا سلاح المدفعية استطاع تدمير مواقع المواجهة للمحور الذي تقدم منه الجيش العربي السوري. طبعا المحور الذي تقدم منه الجيش العربي السوري هو محور الصقلبية قلعة المضيق، تقدم باتجاه تل عثمان ومزارع البانة والبانة، وتمكن من السيطرة عليها بعد طرد المجموعات الإرهابية من خلال معارك استطاع من خلالها هذه المعارك قتل عشرات الإرهابيين وتدمير آلياتهم. فلذا الإرهابيون بالفرار من تلك المناطق. رغم
أستاذ حسام إذا ممكن أول سؤال، ما هو الوضع في شمال اللاذقية؟ والسؤال الثاني، ما هو الوضع في محردة؟ هل ما زالت تستهدف محردة بالقذائف هي وصقلبية؟
طبعا بالنسبة للمحردة وصقلبية، منذ بدء المعركة لم يكن هناك استهدافات، ولكن قبل بدء المعركة بأيام كان هناك استهداف مكثف من قبل المجموعات الإرهابية لهاتين المنطقتين. ونتيجة لذلك الاستهداف كان هناك عشرات الضحايا المدنيين والشهداء الذين يسقطون بسبب تلك القذائف. يوم أمس واليوم لم تشهد المنطقة أي استهداف من تلك المجموعات الإرهابية، كون أن الجيش العربي السوري أجبرها على التراجع أولاً، ومن ثم هي منشغلة في بعضهم في الفرار وبعضهم في الاشتباكات التي تحصل اليوم. شمال اللاذقية، أن شمال اللاذقية هادئ نسبياً، إلا أن هناك يعني استعدادات دائمة لأي تحرك للمجموعات الإرهابية، كون أن تلك المجموعات الإرهابية أيضاً، وهناك في شمال اللاذقية الحزب الإرهابي التركستاني أرسل تحديدات إلى تلك الجبهة. فلذلك الجيش على أهبة الاستعداد، إن كان هناك آلية من شمال اللاذقية أو لم يكن، هذا الأمر يقرره القادة الميدانيون والعسكريون، وفي حال أي تطور سيكون هناك إعلان لهذا المعركة. أو
نعم حسام، سؤال أخير، ما هي المجموعات الإرهابية التي يواجهها الجيش السوري حاليا في تلك المناطق؟ هل هو جبهة النصرة أو الجيش السوري الحر، أو ما هي المجموعات بالضبط؟
نعم، طبعا في شمال حماة ينتشر في معظم هذه المناطق تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، بالإضافة إلى ما يسمى جيش العزة، وهي عناصر إرهابية متطرفة، لا سيما وأن جبهة النصرة الإرهابي قد صنف عالميا بأنهم من المنظمات الإرهابية بسبب شبهه خلال هذه الحرب التي شهدتها سوريا. أما في شمال اللاذقية ينتشر الحزب التركستاني الإرهابي أيضا، وهو من المنظمات المصنفة بأنها منظمة إرهابية، وينتشر في شمال اللاذقية ومدينة جسر الشهور وريف جسر الشهور.
نعم، شكرا لك سيد حسام، كنت معنا من ريف حماة الشمالي وريف إدلب طبعا، وحدثنا عن آخر المعارك التي يخوضها الجيش السوري ضد الجماعات الإرهابية.
نعم، ونتابع في الشأن السوري والمعارك التي تدور بين الجيش والمجموعات الإرهابية في ريف حلب وإدلب، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت هجومين جديدين نفذهما المسلحون على قاعدة حميميم في سوريا.
وقال مدير مركز حميميم للمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فيكتور كوبتشيتشين في بيان صحفي، تعرضت قاعدة حميميم اليوم لعمليتي قصف من راجمات صواريخ، وجرى إطلاق النار في كلا المرتين من الجهة الشرقية من بلدة الزاوية الواقعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد والخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.
نذكر مستمعينا أن الاشتباكات العنيفة مستمرة منذ الصباح بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جبهة النصرة المحظورة في روسيا. هذه المعارك اندلعت في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، لكن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على قريتين وتلة استراتيجية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نغم، ما رأيك أن نذهب إلى مياه الخليج وطبعا الشأن الإيراني، حيث تحشد الولايات المتحدة الأمريكية أساطيلها وحاملات طائراتها لتخويف إيران، واعتبر المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يفتقر إلى الخبرة العسكرية والأمنية، وأن تصريحاته بشأن إرسال حاملة الطائرات للمنطقة لا تتعدى كونها استعراض للقوة. وأكد خسروي أن القوات المسلحة الإيرانية تجري عمليات مراقبة مكثفة ودقيقة لحاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن.
وحول الرد الإيراني المحتمل، حذر خسروي الأمريكيين من اختبار الطاقات المؤكدة للقوات المسلحة الإيرانية، في إشارة إلى أن لدى بلاده قوة عسكرية لا يستهان بها، وأن فاتورة الحرب باهظة وليس بمقدور واشنطن تحملها.
كما عزت واشنطن سبب إرسال حاملة الطائرات إلى المتوسط بأن استخباراتها كشفت نية إيران توجيه ضربات للقوات الأمريكية في العراق وسوريا وتنظيم هجمات في خليج باب المندب بالقرب من اليمن، وكذلك في الخليج العربي والكويت باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة، حسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين.
ومعنا عبر الهاتف الباحث في العلاقات الدولية والشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي. أهلا بك دكتور.
أهلا فيكم.
لا زال هناك تصعيد أمريكي خطير في مياه المتوسط يهدد المنطقة برمتها. واشنطن من جهة تتوعد وتهدد، بينما إيران من الجهة الأخرى لا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. هل سيؤدي برأيك هذا التصعيد إلى مواجهة بين الطرفين؟ هل أمريكا قادرة على تحمل فاتورة حرب جديدة ونحن نعلم بأن لديها يد وفي كل ما يحدث في المنطقة وفي حروب بالعراق في سوريا ومناطق أخرى؟
نعم. مساء الخير لك وللمستمعين الأعزاء، محطتكم الراقية والموضوعية. أود بداية أن أشير إلى جملة من المعطيات ثم أسئلتك مباشرة لطفا. لا شك أن المتغيرات السياسية الإقليمية منها تؤكد حجم ارتفاع والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة وبين إيران من جهة ثانية، حيث تواصلت الإجراءات العقابية الأمريكية لتتخذ نهجا قاسيا تجاه إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني وإعلانها عزمة من العقوبات الاقتصادية المشددة تجاهها، وصولا إلى تغيير صادرات النفط الإيراني، تصفير عفوا صادرات النفط، وإعلان الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية من قبل الحكومة الأمريكية. بالتالي بات النظام السياسي الإيراني في مأزق سياسي منعزل ويرضخ لعقوبات اقتصادية استثنائية حقيقة، شملت النفط والبتروكيماويات التجزئة والشركات والبنوك. هذا الإجراء وهذه الإجراءات حرمت الحكومة الإيرانية من مصادر دخلها القومي الذي يوفر للشعب الإيراني متطلبات العيش. ما أود أن أشير له بخصوص تصعيد أمريكي في مياه المتوسط والخليج أبات يهدد المنطقة برمتها، نعم تؤكد المؤشرات على أن مستمرة في سياسات الضغط الأمريكي تجاه إيران والتلويح باستخدام الحروب العسكرية منها بعد أن طبقت كل الإجراءات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية، وذلك طبعا بهدف عزلها إقليميا ودوليا ودفعها إلى تعديل سياساتها الخارجية ووقف مشروعها التوسعي المهدد لدول الجوار ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. هذا التصعيد العسكري حقيقة تمثل بجملة من الإجراءات، أبرزها تعزيز أسطولها الخامس في الخليج، حركة حاملات الطائرات الأمريكية في مياه الأبيض المتوسط، الهدف منها زيادة إمكانيات وقدرات الأسطول البحري، وكان ذلك نتيجة حتمية لتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على لسان الأدميرال علي رضائي قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أمن الملاحة الدولية.
دكتور إياد، هناك سؤال يطرح نفسه،
معك.
في حال حدوث مواجهة، ماذا تكون مواقف أو ماذا ستكون مواقف دول المنطقة، وهل تعتقد ضلوع بعض دول المنطقة التي لا تخفي العداء لإيران في التصعيد الأمريكي الأخير؟
لا شك أن هناك أطراف دوليين فاعلين في المنطقة يهتموا بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران لتحقيق أهداف سياسية أكثر ما هي أهداف اقتصادية وحماية أمنها. هناك عداء واضح ومعلن تجاه إيران من قبل أغلب دول المنطقة ودول الجوار. ما يعني الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لسيناريو تنفيذ ضربة عسكرية محددة لإيران من باب الردع وإظهار إمكانية عدم التنازل والتهاون أمام أي سلوك إيراني في الخليج. ما أود الإشارة إليه في هذه الزاوية بأن هذه الحرب كلفتها مدفوعة الأجر، يعني
من
يغطي نفقات من كل دول الخليج.
على وجه التحديد
الإمارات العربية المتحدة تدعم باتجاه تصعيد، المملكة العربية السعودية أيضا تدعم باتجاه تصعيد، عمان تأخذ جانب الحياد إلى حد ما، قطر هي خارج اللعبة في هذا المسلسل أعتقد، لكنها داعمة بشكل أو بآخر. القضية هي إقليمية ومصالح أكثر مما هي أيديولوجية بالمناسبة، يعني غير مرتبطة القضية بالدين ولا بالعقائد،
وإنما بتحديد قوة إيران في المنطقة. نعم، كان معنا الدكتور إياد المجالي، شكرا لك جزيلا على كل هذه الإيضاحات.
نعم، تحياتي لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نغم، لا زال هناك تصعيد أمريكي خطير في مياه المتوسط يهدد المنطقة برمتها، وواشنطن تتوعد وتهدد، بينما إيران لا تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. نعم،
وننتقل من شأن الشرق الأوسط والمنطقة إلى روسيا، حيث استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يأسر قلوب مواطنيه من خلال ما أنجزه خلال فترة حكمه وإعادته لدور روسيا الرائد على الساحة الدولية، كما حظي بثقة واحترام حتى خصومه، وهذا ما يصعب على السياسيين تحقيقه.
نعم نغم، أنا برأيي الشخصي طبعا ولو سمحت لي أقول بأن بوتين استطاع أن ينقذ روسيا والعالم معا في خلال طبعا فترته الرئاسية منذ عام 2000 حتى هذه اللحظة. وقد نشرت صحيفة البلجيكية ريبورتر مقالا بعنوان عهد بوتين الجديد، تذكر فيه بكل إنجازات الرئيس الروسي في السنة الأولى من ولايته الرابعة، واعترف مؤلف المقال جيمس ويلسون بأن بوتين شخص ذو شعبية كبيرة في المجتمع الروسي ويتمتع بمستوى من الثقة والاحترام يصعب على السياسيين تحقيقه. علاوة على ذلك، كان بوتين قادرا على تحقيقه والاحتفاظ به لسنوات عديدة. هذا يرجع جزئيا إلى حقيقة أنه استعاد الشعور بالفخر الوطني بين السكان الروس. لا تزال سياساته الخارجية المثيرة للجدل موضع ترحيب ودعم إلى حد كبير في روسيا وفي الديمقراطيات الغربية، يتم التعامل معها بالإشمئزاز والخوف وبخليط من الاحترام.
ومن يستطيع ألا يحترم رجل بهذه القوة والدبلوماسية؟ حاولت روسيا في سنوات حكم بوتين أن تحمل راية سلام للعالم أجمع، ما أدى إلى تزايد شعبيتها بين شباب الدول العربية انطلاقا من إدراكهم لأهميتها كقوة دولية وكونها لعبت دورا إيجابيا في ملفات عربية ساخنة كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، محاولة إطفاء النار المشتعلة في المنطقة بعدما سماه الغرب بالربيع العربي. وأظهرت بيانات المسح السنوي لحالة مزاج الشباب العربي بأنهم يعتبرون روسيا حليفاً وصديقاً وليس الولايات المتحدة التي وصفها الغالبية بالعدو.
وحول نتائج الاستطلاع بين الشباب العربي الذين يعتبرون روسيا حليفاً وصديقاً بينما يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية عدواً، ينضم إلينا من العاصمة التونسية الأستاذ زياد الماهر، رئيس المنظمة الوطنية لشباب تونس. أهلا بك أستاذ زياد.
أهلا وسهلا، مرحبا.
نعم أستاذ زياد، هناك استطلاع بين الشباب العربي حيث يعتبر أن روسيا حليفا وصديقا بينما الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عدوا، ما سبب هذا التناقض أو هذا طبعا يعني هذه النتائج للاستطلاع؟
أولا تحية لمستمعيك الكرام. في البداية يعني المسألة يعني نقدر نقوله أنه يعني واضح العداء الأمريكي للشعوب العالم أنتج ردة الفعل هذه، يعني السياسات الأمريكية طيلة الأزمة الماضية، المشاريع الأمريكية اللي خططها أمريكا أو تنفذها لشعوب العالم هي اللي أنتجت رد الفعل هذا والرأي السائد عند الشباب العربي. في تونس مثلا اليوم احنا نعتقد جزما أن أمريكا تعمل لا تعمل لفائدة شعوب بل تعمل لإضرار الاقتصاد الشعوب وإضرار اقتصادنا احنا في تونس. دعمها لخيارات بعينها لخيارات وأحزاب سياسية بعينها، دعمها لبعض الخيارات والتنظيمات على غرار دعمها لحركة الإخوان المسلمين، على غرار انخراطها في ضرب سوريا، انخراط أمريكا في تدمير العراق، انخراط أمريكا في زعزعة الاستقرار في الجزائر. بينما من ناحية أخرى يعني الشباب العربي يلاحظ الدور الروسي، أنه الدور الروسي دور صديق ودور مؤازر ومساند مثلا في سوريا. كذلك العلاقات الروسية العربية التاريخية هي علاقات متطورة، يعني إذا تحدثنا عن العلاقة الروسية المصرية أو إذا تحدثنا عن العلاقة الروسية الجزائرية، يعني هنا في الشباب في تونس مثلا يعني يطرح سؤال، يعني لماذا لا تتوجه تونس في اتجاه البريكس، في اتجاه خيارات أخرى، في اتجاه الشرق، في اتجاه روسيا والصين والهند.
جميل، ما هو الجواب؟
أكيد الهيمنة الأمريكية على الشأن المحلي والتدخل الأمريكي في الشأن التونسي والشأن العربي عموما يحول دون إنجاب هذه الخيارات. ونحن متأكدين أن شعبنا، أن سياستنا وأن حكومتنا لو أن تتوجه شرقا في اتجاه البريكس، في اتجاه روسيا، أكيد وضعنا الاقتصادي سيكون أفضل، أكيد خياراتنا السياسية والاجتماعية ستكون أفضل. ما يحول دون ذلك هي الهيمنة الأمريكية والتسلط الأمريكي رئيسيا.
أستاذ زياد، أريد أن أسألك كمتابع لوسائل الإعلام الروسية، ما دور وسائل الإعلام الروسية الناطقة تحديدا باللغة العربية في تأثيرها على هذه الاستطلاعات ورأي الشباب في العالم العربي وتوجهاته باتجاه روسيا كما ذكرت وتفضلت حضرتك؟
لا شك أن الإعلام الروسي في الفترة السابقة قام بدور يعني مهم ودور جيد، عاضد السياسة الروسية هو أكيد، وشرح بعض المواقف الروسية الرسمية بطريقة إعلامية بسيطة. مثلا كنا تابعنا المردود على روسيا، مثلا قناة روسيا اليوم ومردودها في الحرب السورية الواقعة على سوريا، في العدوان اللي واقع على سوريا اللي تنفذه العصابات المتحالفة مع أمريكا، يعني أكيد عندها دور. الإعلام الروسي، وكالة سبوتنيك أو روسيا اليوم أو روسيا توداي، هذه يعني وسائل الإعلام قامت بدور، لكن المطلوب منها أن تتوجه أكثر فأكثر. الشباب العربي راهو يسمع وسائل التواصل هذه، وسائل الإعلام هذه كذلك.
نعم أستاذ زياد، لابد من أن أضيف بأن روسيا لم تعتدي في تاريخها على أي دولة في العالم. أستاذ زياد الماهر، رئيس المنظمة الوطنية لشباب تونس، كنت معنا من العاصمة التونسية، شكرا جزيلا لك.
مرحبا، شكرا.
ويرى المراقبون أن وسائل الإعلام الروسية خاصة وكالة سبوتنيك كان لها التأثير الكبير على هذا الموقف لما تظهره من خلال تحقيقاتها وأخبارها وبرامجها من حقائق حول أمريكا تكشف وجهها الحقيقي ونواياها الاستعمارية في المنطقة.
وننتقل إلى طبعا موضوع آخر، وهي اتهامات أممية للإمارات بالتورط عسكريا في ليبيا، حيث نقلت وكالة فرانس بريس عن تقرير سري لمحققين أمميين أن الصواريخ التي أطلقتها طائرات مسيرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 من أبريل الماضي هي صواريخ تمتلكها 3 دول فقط، هي الصين وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة، وأن هذه الصواريخ تطلقها حصرا طائرات بدون طيار تنتجها شركة وينغلونغ الصينية.
الإعلامي والخبير في الشأن الليبي عبد الحكيم معطوق، وفي تعليقه لإذاعتنا عن الموضوع لفت إلى أن ليبيا أصبحت أسيرة معسكرين خارجيين متناقضين، وأن أحد المخارج من الأزمة ستكون عبر تفاهم القوى المؤثرة في المشهد الليبي.
هي حرب معسكرين، معسكر مصر الإمارات السعودية نصف فرنسا وروسي سياسي وليس عسكري انضم، يعني وهذه في نادرة تحصل في مجلس الأمن أو في السابقة، صار هناك تطابق في وجهتي النظر الروسي الأمريكي، ربما كان صادما لكثير من المراقبين، إنما هو برر بأن هناك اتفاق لجهة أن تم تقارير استخبارية تفيد بتواجد عناصر موجودة على لائحة العقوبات أو مطلوبة دولية أو أنها تسللت أو نقلت وفق تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي في لقاء تأكد على أن هناك مقاتلين وصفهم بالشريسين تم نقلهم من جبهات القتال في سوريا العراقية ليبيا. هذا ربما ساهم بشكل كبير في إحداث تقارب بين الموقفين الروسي والأمريكي في مسألة العملية العسكرية. لكن هو السؤال الجوهري، طالما هذا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لا زال كثير من هذه الدول يصفها بالشرعية وأنها معترف بها دوليا، لماذا لا يقفون معها؟ لماذا لا يقفون معها؟ ولماذا سمحوا بقوات الجيش بقيادة المشير أن تزحف من مئات الكيلومترات مدججة بالسلاح وبالقوة العمومية الكبيرة جدا؟ لماذا سمحوا له أن يصل إلى تخوم ليس طرابلس؟ كنا قبل أسبوعين أو ثلاث نتحدث عن تخوم طرابلس، هنا عن طرابلس الكبرى، اليوم نتحدث عن طرابلس الصغرى، نتحدث عن عين زارة، نتحدث عن منطقة صلاح الدين، عن المطار، هذه لا تبعد سوى بضع كيلومترات برؤية استراتيجية وقراءة ميدانية لسير العمليات العسكرية. إذا انهار أي من هذه المحاور التي أنا أتحدث عن محاور قوة حماية طرابلس، تحالف الليبراليين الإسلاميين المجالس العسكرية وقوة المصرات، هناك أكثر من محور القتال في مواجهة قوات الجيش، إذا انهار أي من هذه المحاور سوف تسقط المدينة. لازلنا حتى اللحظة نقول بأنه معسكر قطر تركيا إيطاليا، كل هذه الدول في هذا الاستفاف للمعسكرين لم تخفي دعمها، يعني لم تعد هناك مجرد اتهامات، عندما تتحدث عن الدعم المصري هناك دعم لوجستي صريح، تتحدث عن الدعم الإماراتي السعودي هناك دعم مالي وربما أيضا لوجستي صريح، يتحدث حتى السادة الإماراتيين أنور قرقاش وغيره كل يوم يغردوني، ولكن وبالمقابل هناك معسكر قطر تركيا إيطاليا أيضا، إلى درجة أن الرئيس التركي خرج أمام وسائل الإعلام برغم الوضع السياسي المهزوز يصرح أمام البلد ويقول إمكانيات تركيا تحت المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، يعني هذه مجاهرة غريبة، بمعنى أن معسكر الجيش لديه قناعة بأنهم يريدون أن يدعمون هذا الجيش لكي يعيد هيبة الدولة.
استمعنا إلى الإعلامي والخبير في الشأن الليبي عبد الحكيم معطوق، حدثنا عن آخر تطورات الوضع في ليبيا. وننتقل إليك نزار وإلى حدث هام ستشهده العاصمة السورية دمشق وعدة مدن سورية ولأول مرة.
طبعا أؤيدك نغم، ولكن أريد أن أذكر بأنه في 9 أيار يحتفل أو تحتفل روسيا والعالم بأسره بالانتصار على النازية، حيث أن الجيش الأحمر استطاع سحق وضرب الجيش هتلر النازي وطبعا تحرير أوروبا وروسيا للحفاظ على السلام في العالم.
وفي هذه المناسبة تستعد الجالية الروسية في سوريا ولأول مرة بتنظيم احتفالات الفوج الخالد في 6 مدن سورية بهذه المناسبة، منها العاصمة دمشق وطرطوس واللاذقية.
وتمثل مسيرة الفوج الخالد إحياء لذكرى العسكريين، إذ يحمل المشاركون في هذه الاحتفالات صور أقربائهم الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية.
وبحسب ممثل الجالية الروسية في سوريا، من المقرر أن تشارك الجالية الروسية مع الشعب السوري جنبا إلى جنب في هذه المسيرة، حاملين صور الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى صور الذين قتلوا في الحرب ضد الإرهاب في السنوات الأخيرة في سوريا. أي أن الدمين السوري والروسي امتزجا وأصبح دما واحدا ضد الإرهاب وضد إن كان النازية سابقا وإن كان داعش وجبهة النصرة وإلى ما هنالك من تنظيمات إرهابية حديثة أو في العصر الحديث.
نعم نغم، ما رأيك أن نشارك في هذه المناسبة في 9 أيار في وسط العاصمة موسكو؟
في موسكو طبعا سنشارك.
نعم، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من إذاعة سبوتنيك. كانت معنا
نغم كباس
ونزار بوش.
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.
وكل الشكر لمخرج البرنامج لينا كندكجي.
إلى اللقاء.